حرام الوجود هذا الزبير ما يريد كل شيء تفاصيل يزيد ضعيعي من ثلاثة الزبير. المتأمل بترجمة محمد بن مسلم المتدرس والقارئ لها بتناعم في كتب الرواه المتكلم فيهم كالميزان الذهبي في الميزان ذكر 35 حديث قرابة 35 حديث نصف هذه الأحاديث قرابة النص مسلم ذكرها في الصحيح وذكر التصريح في السماء أتى بطرق صرح في السماء ونصف النص المتوقي تقريبا على وجه التقريب ونصف النص المتوقي يعني الربع مسلم ذكر لها شواهد بل ربع ما ذكر مسلم لها شواهد ولا ذكر فيها تصريح السماء. البحث والتقصي في حدود ما أعلم وجد التصريح السماء أكثر من الصحيح وبقي فيما وقفت عليه حديثين أو ثلاثة لم يصر فيها أبو زرير التأثير ولعل النوع الشاب الزياد لعله يجد بهذه أيضا وهذا معلم أن أبو الزرير أن مسلم رحمه الله تعالى انتقى من حديث أبو الزرير ويذكر له لي وأنا أمر بكتاب التمييز لمسلم فوقفت على عبارة انطرت بها وأدخل لي جزمي وبين لي أن الشيخ الله يحفظه الشيخ الألباني في كلامه في مختصر فمسلم الطبعة الثانية كلامه فيه غربة فقال مسلم في كتابه التمييز وأبو الزبير مدلس وقد صرح التأليف. هذه العبارة موجودة على في كتاب مسلم وهو الكتاب الآخر وهو كتاب سميد. فالقول أن نعلم أن مسلم كان يعد أبا الزبير مدلسا قول صنع مسلم تخالفه ومسلم لا يتكلم عن الله أصلا إلا بعد تبحير ويأخذ أحوال الإيمان كبار ولا سيما العلم الذين تقدموا بعيد ربع القول وإذا عن عناس أبو الزبير في صحيح مسلم تؤكد منهج مسلم في الانتقاء وتؤكد أن مسلم رحمه الله نزل واختار وانتقى وليس نزوله في شرط الصحة كان عبثا وإنما تفوق على اسمه هذا النزول ولكنه رحمه الله رحمة واسعة أبدع وأجاد في هذا النزول ولذا أنا أعتبر أن الإمام البخاري في أعلى السلم ومسلم في دون السلم الفرق بينهما كان فرق في الأعلى والأدنى لكن مع هذا مسلم نفع علم الحديث أكثر من البخاري إلا أن البخاري له ميزة فرق في أنه منطق صحيح أيضا هذه الميزة تكتب البخاري لكن تعبه لم يكن كتعب مسلم الله تعالى مثلا.
قبل الانتقال للنقطة الرابعة في فائدة كمان في هذا الباب ينقل الإمام النووي في المقدمة الصحيح مسلم يقول اعلم ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثيرا منه في الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع
هذا الأغلب وليس على كل حديث مستدل نعم
رابعا يبين رحمه الله ايضا في موضع اخر ان مسلما رحمه الله لو احتج براو في صحيحه فلا يعني ان رواية نفس الراوي في غير الصحيح يجب ان تكون صحيحة فيقول في المجلد الثاني صفحة 52 ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من وجه ولم يجيء بين وجه الشاب والشيخ
الشاب والشيخ في ماذا؟
في المباشرة للصائم
في المباشرة للصائم نعم
ولم يجيء من وجه يذكر وأجود ما فيه حديث أبي داوود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه انتهى.
إذا مسلم حتى في الرواق الحديث الثقار في الرواق الثقار أخرج البقائرة فقد يحيد عن رواية معينة ثقة كما أنه قد يحيد هذا شيء مهم قد يحيد عن رواية ثقة في شيء معين ويكثر من رواية الثقة عن آخر مثل معمر بن راشد عن الزهري لم يصححين لهذا لكن معمر عن ثالث ما أخرج له مسلم له متابعات وما أخرج له مسلم إلا مقرونا إليه خالق البناني فإذا مسلم رحمه الله تعالى لما أخرج الثقات انتقل وقد أخرج عن شيخ ويحيد عن شيخ حتى لو كان مخلص وهو عنده أخذ القراء فإنه ينتقل لأن الشيخ ابن خلص يروى عن واحد الاصطناع لا يلزم من جميع الحديث التي قالها في الاختلاط هذه الصريحة فلعله سرعه بعد الاختلاط وبالعرض على حديثات رواية الثقات يكون قد تبع المخلص لا يلزم أن يخطئ وأن يخلص لجميع الأحاديث وعلى هذا يسمع رواية مسلم بمجموعة من الرواية عن مثلا سعيد بن أبي عروبة رواية الرواية عن في حالة المخلص قد خلص فلا قال مع هذا وعنه ولكنه انتقى كيف انتقى؟ لما عرض مع حيث ذلك فإن مسلم رحمه الله وضع نجمل كل ما قلنا بكلمة قالها مسلم قال ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة وما تركت فيه شيئا إلا بحجة يعني ما وضع هذا الأشياء وإنما له مقصد ومغزى في كل شيء وضعه في صحيح نسمع طارق البناني البناني نعم ثالث الأسد البناني وهو أشهر طلمين أنس بن مالك وأغلب الأحاديث بسمحة قصادة أخذها عن ثالث ورفعها الأم إلا 17 حديث 17 حديث فهو سمحها من مالك من أنس مباشرة وأغلب الحديث قصادة عن أنس العنعنة وفي البحث التحرم لقصادة عن ثالث فنحضر قصادة عن أنس ومدرسك الله أعلم طيب نسمع
إنه انتهيتم
طيب إذا كنت أخير وضعت فيه وهذا هذا رضي عن طيب وقطعت إن شاء الله جيدة في زيادة على إذن جمع له إلا الوقت زاد الآن
الخلاف الحديث الثلاثية
يعني بين الشيخ بين الراوي ومن ثلاثة ستين رجال مثل إيه؟ مثل مثلا عمان عبد الرزاق عن همام أبي هريرة الصحيح عبد الرزاق جزاك الله خير قريب سعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد درسنا اليوم إن شاء الله حول الحديث عرض الإسلام على عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو النجد وهذا الحديث متفق عليه أخرجه مسلم في الجامع الصحيح من حديث والد سعيد بن المسيب ومن حديث أبي هريرة ومدار الحديث من الطريق الأولى من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبيه ومدار الطريق الثانية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة نصنع طرق الحديث وألفاظه، ومما ينبغي أن يذكر باب الردء أن المقرر عند الرافضة أن أبا طالب مسلم، وأنه أسر كلمة التوحيد في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ويذكرون أن راوي ذلك العباس عم النبي واخو أبي طالب، والعباس آنذاك لم يكن مسلما، ووقع هذه الرواية في أشهر كتاب متداول عند أهل السنة في السيرة، وهي سيرة ابن إسحاق التي رواها ابن هشام عنه. وأشهر كتاب في السيرة عند أهل السنة سيرة ابن هشام. وسنأتي إلى إسناد هذه الطريق، ورواها عنه البيهقي أو عن ابن إسحاق في كتابه دلائل النبوة. نسمع طرق وألفاظ حديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب من المسند الصحيح، ثم نعلق إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة فلم يزالا به.
إذن نريد أن نبين الإبهام والإجمال في أي رياض قول أبي سلمون. ننظر الإسناد. الإسناد قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مسلم: وحدثنا حسن بن حلواني
وعبد بن حميد. اذا من مشايخ مسلم في هذا الاسناد؟ هاتف محمد خلاصة عقيد ابراهيم عبد بن حميد في الرواية الاولى. الحكم السلياني وعبد بن حميد. قال حدثنا يعقوب. من يعقوب هذا؟ قال مسلم وهو ابن ابراهيم بن سعد. لماذا اريد في الحديث باسناد رؤيا ابن ابراهيم بن سعد؟ لماذا لم يقل حدثنا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد حتى رأفت؟ لان هذه العباره وهو ابن ابراهيم بن سعد من كيف مسلم منه كما كان يقول ابو هريره في مسلم قال ابي هريره من كيفي. فعلى اصطلاح على اخر الاصطلاح من ابي هريره وليست هذه الطريقه على اخر الاصطلاح من ابي هريره قال اقول هذه من كيف مسلم فهو ابن ابراهيم ابن سعد. قال حدثني ابي عن صالح صالح ابن كيسان طلب العلم كبيرا ولما اخذ عن الزهري كان الزهري بعمر اولاده كان شيخا لسنه كلاهما عن الزهري. من المراد بكلاهما؟ هات عن النار صالح بن كيسان ومن؟ صالح بن كيسان ومن؟ ومعمر معمر بن ناصر. معمر متخصص الزهري ومبعد عن الزهري وعن ابن طاووس يخلص كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد. ما نعمل هذا الاسناد هكذا من دفع نقرا الواحد منا لما يقرا في بيته ينبغي لما ينبغي يقرا كل حرف وكل كلمه يفهم على نفعه بهذا الاسناد. ما المراد بهذا الاسناد؟ تفضل. وهو ابن شهاب والزهري ابن شهاب والزهري هو هو بهذا الاسناد يعني عن سعيد عن سعيد قال اخبرني ابي لما حضرت ابا طالب من وفاته الى اخره. ليش يقول؟ قلنا مسلم يفرق بين مسلم ونخله. مثله يعني مسلم اللفظ الاولى للحرف. اليس كذلك؟ مسألة يسأل النقل هذا في الدروس الاولى مثله هي مثل اللفظ الاول مثله. قال غير ان حديث صالح قال انت كيسان الراوي عن الزهري في الحديث انتهى عند قوله فانزل الله الايتين فانزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الايتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقاله. ما لم يفسر لي هذا الابهام؟ من يفسر لي هذا الابهام؟ تفضل اخو محمد.
الروايه
الاولى قال ويعصر ويعيده له ويعيده له في تلك المقاله تفرق في الروايه قال ويعيده في تلك المقاله اي سنه يعني كان من يقاطع الروايه الاولى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي طالب كانها هكذا ويعطيه العلم عليه ويعيد له تلك المقاله. وفي الحق والحقيقة أن الرجال صالح بن كيسان سيأتي هذا الإجمال. فقال صالح ويعيدان في تلك المقالة. أي مقالة؟ السابقة وهي أفرغ اللعبة التي عند المطلب هذا الإجمال استفدناه من دقة مسلم أليس كذلك؟ ومع هذا وجدنا ان البخاري رحمه الله تعالى أخرج الحديث من طريق صالح بن كيسان في صحيحه في كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله أقرأوا على لسانكم لفظ البخاري ولفظ البخاري فيه مضم حديث صالح بن كيسان وقدروا معه أن يفلحوا في الأول وانظروا أين المخالفة قال لم يذكر مرتين وقال إن أبوه قال أي صالح قال ويعيدان في تلك المقالة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب من الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن مغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبي جهل وعبد الله أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهنا المخالفة إلى هنا الحديث هو فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأنا أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية ولم يذكرها صالح هذا ينبي عن دقة متناهية للإمام مسلم في المسند الصحيح وأنه ضبط ألفاظ مشايخه جمع طريق صالح بن كيسان عن معمر عن الزهري به خلاف الطريق الاولى التي اخرجها من طريق يونس عن ابن شهاب به وقعت مخالفه فنبع ونصف على المخالفه رحمه الله تعالى ما ادقه نعود الان الى توضيح الاجمال والادغام في رواية معمر ماذا قال عن معمر؟ قال في حديث معمر مكره هذه الكلمة فلم يزال به لكن ما قال مثله كلمة مثله في حديث صالح أما حديث معمر فهو عند أحمد بن مسلم من مدينة الخامس حرم 133 وفي صحيح البخاري في أكثر من موطن في مناقب الأنصار دار قصة أبي طالب وفي كتاب التفسير دار ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نقرأ لفظ معمر عند البخاري ونجد فرقا في المعنى فحسب بين اللفظين قال لنا البخاري حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب او المسيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضرته الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله تغير السياق فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب فرغوا عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه مسلم قال فلم يزالا به انما البخاري اخرجه من طريق المعمر فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. انتبهوا، حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم انهى عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحبب. فذكر الآيتين. الشاهد من هذه القراءة التي فيها نوع تطويل التدليل على دقة مسلم، وأنه من أجمل أنه يبين الفروق ما كان لذلك سبيلا. ومسلم رحمه الله تعالى أبهم لفظين، صالح بن كيسان ومعمر بن راشد، ولكن الروايات في جملة تحواها واحدة والمعنى العام واحد، ولكن اختلفت الألفاظ. ومع هذا فمسلم بين ماذا قال فلان وماذا قال فلان. نسمع طريقين حديث أبي حازم عن أبي هريرة في القصة نفسها والفحوى والمعنى واحد.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان.
وهو ابن كيسان من كيف مسلم أنا هم عليه.
عن أبي حازم، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الرواية الأخيرة وقع التصريح بأن يزيد هو ابن كيسان من قبل الراوي عنه، إما شيخ مسلم أو شيخ شيخه. والأصل أن يكون من صرح باسمه هو يحيى بن سعيد لأنه هو الراوي عنه. لماذا أبى أبو طالب بالإسلام؟ ما المانع من عدم إسلام أبي طالب؟ تفضل. بين أن أبا طالب لم يسلم، وأنه كان حريصا عليه أشد الحرص، وكان يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي الرواية الأخيرة وقع التصريح من أبي طالب أنه لم يسلم مخافة التعيير بالخوف عند الموت. يا لله، كيف عن جلية العربية إن لم ندخل الإيمان قلبه حتى وهو يفارق الحياة يخشى أن يعير بالجبن؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك يخلق ربك ما ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فاختار الإسلام أقواما جمعوا بين الجود والصدق والشجاعة، وجميع الأخلاق الطيبة تتفرع من هذه الأخلاق الثلاثة: الصدق والجود والشجاعة. والعربي على ما قرر شيخ الإسلام وغيره من استقام لسانه بالعربية وتطبع بأخلاق العرب وإن كان من غيرهم، وأما إن كان فيهم وانسلخ عن هذا اللسان وعن هذه الأخلاق فهذا ليس بمحمود في لسان الشرع وان كان حسيبا او نسيبا. ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاحاديث الكثيرة الشهيرة في الصحيحين تبين بوضوح ان ابا طالب مات على الاسلام وقد ثبت في الصحيحين عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله ان ابا طالب كان يحيطك وينظر لك افلا تنفعه يوم القيامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم انه في ضحضاء من النار ولولا وانا لكان في الطرف الاسفل منها. اذا نفع الله عز وجل عنه بتخفيف وصف العذاب. وهذا الحديث يؤكد احاديث الباب في ان ابا طالب مات على الشرك والكفر. واخرج ابن اسحاق في السيرة ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة قال ابن اسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس قال لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طالب في مرضه قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة. قال يا ابن اخي والله لولا ان تكون صدة علي وعلى اهلي من بعدي يرون اني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا اصيبها الا لاسرك بها. فلما تقول ابو طالب طبيه فلما تقول ابو طالب اي عاين واصبعت النزع رمية يحرك شفتيه فاصغى اليه العباس قوله فرفع رأسه عنه فقال قد قال والله الكلمة التي سألته عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع. هذا الحديث ضعيف الإسناد لأن ابن إسحاق رواه عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله. هذا راوي يسمى في علم المصطلح مبهم والإسناد الذي فيه مبهم ضعيف. ولذا قال ابن كثير في السيرة النبوية ان في السند مبهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض اهله. وقال البيهقي رحمه الله وهذا اسناد منقطع ولم يكن اسلم العباس في ذلك الوقت. وبنى على هذه الرواية غير واحد من الشيعة كتبا خاصة فألف بعض مختلطيهم كتابا سماه أسمى المطالب في نجاة أبي طالب وربع بالأحاديث التي في الصحيحين أرض الحائط. وعلق محمد باقر المحمودي وهو شيعي على خصائص النبوة لعلي وطال وجعل هذه الرواية هي الأصل وأبهم وكانه افهم القارئ ان هذه الروايه هي روايه الصحيحين وحكم بالاسلام ابي طالب. ولكن الاحاديث التي معنا تحكم بان ابا طالب مات على الشرك. ولو كان حبنا لابي طالب ولابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عاطفيا وجدانيا قلبيا لما زعنا الدنيا بنجاتهما
ولكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا. فحبنا الحقيقي والحب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول ما يقول وان تتحقق من صحة ما يقول وان تعقد القلب على ما قال وان تنصر في الامة ما قال. فحبنا له حب شرعي، حب منضبط بالنصوص بالاحاديث، وليس حب الوجدان وحب العاطفة وحب الغزل به وبجماله وبلون عيونه وبكحله وشعره كما يفعل الطرقيون في مواليدهم المبتدعة. حبنا لرسول الله حب شرعي، نقبل على حديثه وعلى هديه وعلى سنته فنتعلمها ونعلمها وننشرها في الأمة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود الآن إلى شرح النووي رحمه الله تعالى وهذه الحديث، ونقرأ التبويب، ونقف عند التبويب قليلا.
قال النووي رحمه الله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.
إذن من حضره الموت وهو على فراش الموت وأسلم إسلامه صحيح ما لم يغرر، وفي بعض الأحاديث ما لم يعاين، يعني ما لم يصبح عالم الغيب عنده وبالنسبة إليه عالم شهادة. إنسان معه مرض قاتل، معه سرطان، ينتظر أياما، وبالتجربة أمثاله لا يكون إلا أيام فكاد، هل تقبل توبته؟ نعم، ما لم يعاين. رجل حكم عليه بالإعدام وبقي له ساعات من عمره فكان قبل أن يعاين يحكم بتوبته؟ نعم يحكم بتوبته، ما لم يعاين. العبرة أن لا يغرر وأن لا يعاين، فإن وقعت التوبة قبل ذلك فالتوبة صحيحة مقبولة إن شاء الله عند الله. ولذا بينا باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع فهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ما لم ينهى عن ذلك فنهاه الله عز وجل في الآية في سورة التوبة. والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، أبو طالب، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، وإن كان له قريب حريصا عليه. وكم كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طالب، ومع هذا لم يكتب الله له الهداية فمات على الكفر. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. نسمع.
قال رحمه الله: في حديث وفاة أبي طالب، وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ.
إذن رواه عن الزبري به عن سعيد عن أبيه البخاري، ورويه من أربع طرق، ثلاثة في مسلم، فهو مسلم، يونس ومعمر وصالح، وطريق صالح ومعمر عند البخاري وقرناها، وبقي الطريق رابع عند البخاري أيضا عن الزهري به من طريق سعيد بن أبي حمزة عن الزهري بالحديث. فهذا الحديث في الصحيحين من طريق سعيد أو من طريق الزهري به، وليس فقط من طريق سعيد.
قال: وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله
مبدأ ولم يروه،
ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ. وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، والله أعلم.
الحاكم ذكر في كتابه المدخل والإسلوب، وكتاب الإسلوب كتاب كبير وهو من كتب الضائعة، كتب الحاكم الضائعة، ولم يبقى منه إلا هذا المدخل اليسير، المدخل إلى كتاب الإسلوب. ذكر الحاكم فيه وهو صاحب المستدرك أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، ذكر فيه أن البخاري ومسلم لم يخرجا لراو في صحيحيهما إلا إن روى عنه اثنان قصائدا، وهذا كلام ليس على الجادة. المسيب بن حزم ذلك سعيد لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، ولذا استدرك على الحاكم هذا القول. والحاكم نصف على الصحابة وذكر جملة من أسماء الصحابة ممن لم يروي عنهم إلا واحد، وقال وهؤلاء لم تقع لهم رواية في الصحيحين. فكلامه الصحابة، فقال فقال المصنف لم يخرج البخاري ولا مسلم من رحمهم الله عن أحد، قول المصنف على لسان الحاكم، ممن لم يروي عنه إلا راوي واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، من باب تحسين الظهر. وإلا فهو في المدخل للإسلام ذكر جملة من أسماء الصحابة وقال هؤلاء لم يروي عنهم إلا واحد، وتجنب الشيخان إخراج حديثهما في الصحيح في صحيحيهما. من باب تحسين الظن قال المصنف النووي شارح، قال لعله أراد غير الصحابة، ما وقع رواية من غير طبقة الصحابة إلا روى عنه اثنان صاعدا، لأن الصحيحين لا يمكن مجانين، لا يمكن رواه مجانين، ومن لم يروي عنه إلا اثنان مجهول، مجهول الحال، ومن لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين، ولا يوجد في رواة الصحيحين من هو مجهول. ولكن وجدت بعد بحث في فتح المغيث للسخاوي وجدت قوله، قال وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك. إذن قول النووي يريد الصحابة يوافق ما وجده السخاوي في كلام الحاكم، وإن كان كلام السخاوي الآن متابع، وإن كان مناقضا بكلامه الأول بكلامه هنا، ولعله رجع عنه إلى هذا فقال الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد غير تابعي من واحد معروف احتجنا به وصححنا حديثه، فهو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره. إذن صحابيان لم يروي عنهما في الصحيح إلا واحد. وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك بن الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. إذن لعل الحاكم رحمه الله
انتبع الى ان كلامه في المدخل ليس بصواب فرجع عنه. فقال للصحابي معقبا وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت عنه الملام او بما يممت الاصح عنه الملام. اذا الحاكم زعم ثم رجع عن هذا الزعم الى ان هذا خاص في طبقة الصحابة وهذا الكلام صحيح. نحن بهذا الشرح نكون قد ذكرنا شيئا من علم المصطلح، وهذا شيء مهم لقارئ ودارس صحيح مسلم. نتابع.
قال رحمه الله: أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجريبي وقد تقدم بيانه في المقدمة، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم.
إخواني حرملة هذا فقيه شافعي لازم الإمام الشافعي وأكثر من الأخذ عنه، وهو كثير الترباب في كتب الشافعية ويقول قال حرملة كذا ونقل حرملة عن الإمام كذا، فهذا هو المراد. وروى عنه بعض مشايخ مسلم، فروى عنه أبو زرع الرازي، وروى عنه أبو حاتم الرازي، وروى عنه ابن ماجه، فأخذوا عن حرملة التجيبي وهو مصري اختفى وتوارى عبد الله بن وهب في بيته، وكان عنده صحف وكتب حديثية نسخ حديثية، وكان عنده 120,000 طريق في صحفه، فأخذها جميعا حرملة. أروى وأثبت وأتقن راوي في عبد الله بن وهب هو حرملة، وحرملة فيه الكلام إلا في عبد الله بن وهب، فهو من أوثق الرواة في عبد الله بن وهب، وإن مسلم أخرج له عن عبد الله بن وهب. قال أبو حاتم الرازي ضعيف يكتب حديثه وضعفه ابن معين، ولكن روايته في ابن وهب رواية مستقيمة، رواية حرملة. فأخرج مسلم لضعيف وهو شيخه، والتلميذ يحسب أن يأخذ من الشيخ ماذا يأخذ وماذا يدع، لأن النقص والعوار يظهر موجود في الشيخ يظهر للتلميذ خلافا لمن لم يتسلمذ عليه. وكان أحمد بن صالح المصري يطعن فيه، وكان إن جاء طالب العلم وأخذ من حرملة قبله كان يأبى أن يحدثه، لأن ابن وهب أعطاه نصف ما عنده من حديث وأبى أن يعطيه النصف الآخر، فكان محتاجا إليه، فوقع بينهما من المناصرة بسبب المعاصرة ما وقع بين الرواة، والمناصرة والمعاصرة لا يسمع كلام المتعاصرين في بعضهما بعضا. إياك أن تسمع كلام شيخ في شيخ ويكون قد تعاصر، هذه قاعدة معروفة عند علماء المصطلح، المتعاصران لا يقبل كلامهما في بعضهما البعض، لأن الحسد وما شابه موجود فيهما. فكان أحمد بن صالح يتكلم عليه رحمه الله تعالى وهو من وفاة 243. نسمع.
قال رحمه الله: وتقدمت اللغات الست في يونس فيها.
من يذكر لي اللغات الست في يونس؟ من يذكر لي؟ تفضل. نعم.
وقال: وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها، وأن الأشهر الفتح.
إذن المسيب والمسيب يجوز الأمران، وقيل أنه كان يغضب من المسيب وكان يقول سيب الله من سيبه، وجميع الرواة بالفتح كالمسيب بن رافع مثلا، إلا سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب فهي وجهان، والأكثر عند المحدثين أنه سعيد ابن المسيب وليس سعيد ابن المسيب، الأكثر مثلا. نعم.
قال واسم أبي طالب عبد مناف
هذا المذكور يقول ما اسمه كنيته.
واسم أبي جهل عمرو بن هشام. وفيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري وابتدع بالتعلم من الزهري ولصالح 90 سنة.
كل ميز عمره 90 سنة ما أحسن تلك الهمم. أين الهمة؟ القاضي إياب رحمه الله طلب العلم بعد 40 فلما كان يولد كان يقول بعث النبي على رأس 40 النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 أياما رأى نفسه أنه قد فاته العلم. فالهمة بإذن الله يستطيع من خلالها الإنسان أن يحصل شيئا كثيرا. فالإنسان بهمته لا بسنه. نعم.
وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح 90 سنة مات بعد 40 و100. واجتمع في الإسناد طرفتان إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر.
كيف يعني رواية الأكابر عن الأصاغر؟ تفضل. قال عن الزهري كبير وعن صغير. فهذا في علم المصطلح يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. من يستخبره مثال في رواية الأكابر عن الأصاغر؟ مثال آخر رواية النبي عن تميم الداري في حديث البساتة رواية الأكابر عن الأصاغر. تذكرون الحديث؟ في أمثلة كثيرة. اللطيفة الأخرى
قال والأخرى 3 تابعيون بعضهم عن بعض.
من هم 3 التابعيون؟ محمد صالح وابن شهاب وسعيد. هؤلاء 3 تابعيون ويروون عن بعضهم بعضا. نعم.
قال وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة. وقد تقدم أن
وفيه
أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة
من غير سهل. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة بحث عن سهل ذكر عن سهل خطأ. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة عن سهل أبي لا يجب لها. نعم نسمع.
وفيه أبو حازم عن أبي هريرة. وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة. وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه سلمة بن دينار.
وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. أبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار. أبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عزة. هذه قاعدة ينبغي أن يحفظها طالب علم الحديث. نسمع الآن. أبو حازم لما يكون الإسناد عندنا أبو حازم عن سهل يكون سلمة بن دينار. ولما يكون عندنا إسناد أبو حازم عن أبي هريرة يكون سلمان مولى عزة. فهما طبقة واحدة وكلاهما اسمها أبو حازم. ولكن أبو حازم المختص في سهل الباب سلمة بن دينار. وأبو حازم المختص في أبو هريرة هو سلمان مولى عزة. نعم.
قال وأما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع. ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان. ولقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش.
ظاهر المتن في الصحيحين أنه ما وقع في المنزع بعد أنه واعن ويفهم ما يقال له خلافا بالرواية التي قرأناها آنفا من مسارة أبي طالب العباس بكلمة بشهادتين. ومع هذا فقد نازع الحافظ ابن حجر القاضي عياض وسائر شراح مسلم في فتح الباري وقال ما الذي يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه واستمر حتى في النزع ويقول له قل لا إله إلا الله شهد لك إله إلا الله فتكون له من باب الخاصية والميزة كما كانت الشفاعة له بعد هلاكه
وبعد وفاتك ما الذي يمنع؟ احتمال وارد احتمال، لكن ظاهر النص ان هذه المكالمة كانت لهوا ما بدأ بعد في الاستغراق المجل، وانما مخايل الموت العامة قد حانت حوله وهو لم يعاين ولم يصل للغرغرة بعد. الله أعلم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لما قدمناه
إلا كما قلنا على أن هذه الحالة خاصة لمن لا بطالب فيخرج من عموم الآية. طيب نعود إلى شيء بدأنا فيه أو ذكرناه، هل يوجد في الصحيحين إخواني غرائب حديث غريب؟ يوجد في الصحيحين حديث غريب؟ تفضل. إنما الأعمال والنية، وهذا الحديث ليس هذا غريب؟ إذا يوجد في الصحيحين حديث غريبة ولكنها صحيحة. وألف الحافظ الضياء المقدسي كتابا بعنوان غرائب الصحيحين، وذكر فيه 200 حديث بكل حديث غريبة، وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة. والله تعالى أعلم. طيب نتابع.
قال: وأما قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، فهكذا وقع في جميع الأصول، ويعيد له يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: وهذا أشبه.
إذن هذه رواية صالح بن كيسان وهي أشبه للسياق، وهي الرواية الثانية التي عند الإمام مسلم في الحسن الصحيح.
قال: وقوله يعرضها بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع.
يقال فلان البعيد يقول كذا، هو يقول كذا. أي نعم، مع المقرر عند أهل السنة والجماعة أن ما في كفر ليس لكافر، لكن مع ذلك الأحسن لما تقول أن تعزوه الكلام القبيح أن يعزى إلى بصيغة هو يقول كذا كما ورد هنا. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية فيها هو يقول كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا والله لا أستغفرن لك، فهكذا ضبطناه أما من غير ألف بعد الميم، وفي كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم، وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسني المعروف ابن الشجري في كتابه الأمالي.
كتابه الأمالي هذا مطبوع في مصر في مجلدتين، وسقط منه شيء كثير، ظهر في بعض في مجلة المجمع اللغة العربية في القاهرة، ظهرت فصلة في قطعة كبيرة من الكتاب فقد سقطت من الأصل، وهي كتاب في اللغة وفي النحو وفيه لفتات. وكتب الأمالي كتب جميلة ينصح بقراءتها. كتب الأمالي كتب أشبه ما يكون ببدائع الفوائد، ولكن هذه بدائع الفوائد في اللغة، جميلها في اللغة، لا يجمعها جامع، يعني إفاضات وإضافات ولفتات وصيد خاطر من قبل أئمة حول أشياء جزئية في اللغة. فهنا ينقل النووي رحمه الله تعالى من كتاب الأمالي بالشجري شيء حول أما بالألف أو أما من غير الألف. تسمع.
قال: ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام، واستعملوا مجموعهما على وجهين، أحدهما أن يراد به معنى حقا في قولهم أنا والله لا أفعلن، والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك أما إن زيدا منطلق.
يعني إما للتأكيد حق وإما للتنبيه، الافتتاح للتنبيه تحمل على هذا ولا ذلك.
نسمع. قال وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول، لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تكن بنفسها، فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزة، والله تعالى أعلم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييما لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام.
هذا الذي يسمي عن الحزن السيرة. نعم.
وأما قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فقال المفسرون وأهل المعاني معناه ما ينبغي لهم، قالوا وهو نهي، والواو في قوله ولو كانوا أولي قربى واو الحال، والله أعلم.
وما ينبغي في كلام الفقهاء على ما قرر ابن القيم في إعلان الموقعين بمعنى التحريف، إن قرأت ما ينبغي أو لا ينبغي في كلام الأئمة ولا سيما أئمة السلف كأحمد ومن قبله فإنما يريدون التحريم.
نسمع. قال وأما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة، فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين، أحدهما معناه من أحببته لقرابته، والثاني من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى، والله أعلم.
وهذا يؤكد كما قلنا نزول هاتين الآيتين، يؤكد أن أبا طالب مات على الكفر.
نعم. قال أما قوله يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك، فهكذا هو في جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره، الجزع بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير، وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا، وقد نص عليه كذلك الهروي
وممن
نص عليه كذلك الهروي في الغريبين، ونقله الخطابي عن ثعلبة مختارا له.
وقال الخطابي له كتاب اسمه إصلاح خطأ المحدثين، وذكر الجزع من خطأ المحدثين، وكذلك ضبط هذه اللفظة عن ثعلب في كتابه غريب الحديث في موطنين منه، في المجلد الأول صفحة 491 وفي المجلد الثالث صفحة 253، اختار لفظة الخرع وليس الجزع، وفي الكتاب الآخر في إصلاح خطأ المحدثين في صفحة 59 قال وأخطأ فيه المحدثون، ثم قال ويروى على وجه آخر، ثم ذكر أن له وجها أو ما شابه. وروايات المحدثين وضبط شرح الحديث، وقاضي عياض كما أسلفنا وذكرنا مرارا أن له مشارق الأنوار ضبط فيها الفاظ الصحيحين، لم يذكروا إلا الجزع، لم يذكروا إلا الجزع فحسب، ما ذكروا الخرع، وعلى هذا أطبقت الروايات. وما دام أن له وجها فلا يجوز لنا أن نخطئ، ولكن يقال في اللغة هذا ويقال ذاك، والحمد لله والأمر واسع.
قال وممن نص عليه كذلك الهروي في الغريبين، ونقله الخطابي عن ثعلب مختارا له. وقاله أيضا شمر، ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشري. قال القاضي عياض رحمه الله:
شمر هذا ابن حمدوي الهروي من هراء. هراء كانت عاصمة، كانت مدينة كبيرة في أفغانستان، وهي الآن مدن في إيران، وهي الآن مدن أفغانستان. إذ أن أفغانستان كانت من إيران كما تعلمون، وفي معاهدة في فرنسا في سنة 1690 انفصلت أفغانستان عن إيران. وهذا شمر له كتاب اسمه الجيب، جمع فيه غريب القرآن وغريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضميما به، ولم يأذن لأحد أن ينسخه، وجوده أي نتجه. فلما مات كتابه معه رحمه الله تعالى، وهو من وفيات سنة 55 و200، وهو من المتقدمين. فاختار على ما ذكر الأئمة رواية خرى على الجزع، وكذلك اختارها أبو القاسم الزمخشري محمود بن عمر في كتابه الفائق في غريب الحديث. له كتاب في غريب الحديث اسمه الفائق، والزمخشري إمام كبير من أئمة اللغة، ولكن فيه اعتزال. وله في تفسير القرآن في الكشاف بيان، له عناية بالبيان والبلاغة ما لا توجد في كتاب، ولكنه ذكر فيها شيئا كثيرا من اعتزاله، وتعقبه فيها ابن المنير الاسكندراني في كتابه الانتصار، وهو مطبوع بجيد. تسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على انه
غير واحد.
ونبهنا غير واحد من شيوخنا على انه الصواب. قالوا: والخرع هو الضعف والخور. قال الازهري: وقيل الخرع الدهش. وقال شمر: كل رخو ضعيف صريع وخرع. قال: والخرع الدهش. قال: ومنه قول ابي طالب والله اعلم.
ومنه قول ابي طالب، ذكر القول هذا، يعني ما قال جزع خرع، جزع وانما قال خرع. الازهري يكثر النقل منه النووي، والازهري له كتاب لغه معجم اسمه تهذيب اللغه، فيه اكثر من 200 اسناد، وهو متقدم، وكتابه مفيد جدا، ولا سيما في تخريج الاحاديث والاثار الموقوفه التي فيها الفاظ غريبه في اللغه. وهو مصدر عزيز لا ينتبه له من اشتغل في علم التخريج الا من رزقه الله عز وجل بسطه في الاطلاع على الكتب التي فيها الاسامي. اسمع.
قال: واما قوله لا اقررت بها عينك، فاحسن ما يقال فيه ما قاله ابو العباس ثعلب. قال: معنى اقر الله عينه اي بلغه الله امنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء.
قال بعد ذلك، بعد هذا النقل، قال ابو العباس ثعلب وله مجالس وهي مالي في اللغه، قال: ومنه قوله لمن ادرك فاره. بعد ان ياخذ الرجل فاره يقولون: وقعتر بقرك، اي ادرك قلبك ما كان يتطلع اليه، قرت عينك. يقولون لمن ادرك فاره وقعت بقرك، اي بمعنى ادرك قلبك ما كان يتطلع اليه. نعم.
قال: وقال الاصمعي: معناه ابرد الله دمعته، لان دمعه الفرح بارده. وقيل معناه اراه الله ما يسره، والله اعلم.
وعكسه: اسخن الله عينه، اي يرى ما يسوءه فيبكي فتسخن عينه بالدموع. أقر الله عينك، عكسها أسخن الله عينه. بذا نكون قد فرغنا والحمد لله من شرح هذا الحديث. يبقى عندنا أشياء. الأول
من أراد من إخوتي أن يشاركنا في الدروس التي فيها تطبيق العمل في النظر في جمع الأسانيد والتخريج وما شابه فليسجل اسمه مع أخينا أبي أشرف وهو أستاذنا في تتمة الدرس عن بقي بقية. كم باقي للدرس؟ طيب نسمع لهذه الأمر الثاني نسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى حول منهج الإمام مسلم الصحيح وكثرة ثلاثة أهل الوقعة جزاهم الله تبرعوا بجمع ذلك وجمعوا ما استحسن وفيها فوائد طيبة نسمعها منهم إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك أقول أخونا أبو أشرف من أراد ففي آخر محرم معنا مجال آخر محرم يسجل اسمه مع أخينا أبي أشرف ثم من قدم لنا بحثا فالأبحاث موجودة مع أخينا أبي أنس فيأخذها منه وبعد العشاء نوزع إن شاء الله لمن يرغب والمصورات لعلها قليلة أي الإسلام معك المصورات بحث سعيد بن أبي عروبة اخترنا بحث الأخ يسمى أو يكنى أبو عبيد العنبري وجدت بحثه فيه يعني إن شاء الله خير وأغلب أبحاث إخواننا طيبة أغلب الإخوة الذين سلموا أبحاثهم جيدة وقوية أي نعم. فبعد العشاء يوزع أخونا إسلام أبحاث لمن يرغب سعيد بن أبي عروبة لا تلزم إلا لمن له دربة وخبرة جيدة في الرجال الأسانيد وأنا الآن أستسمحكم ومثلكم أسمع كلام الإخوة تفضلوا.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلفنا شيخنا الأستاذ أبو عبيد أن نجمع ما هو موجود في مجموع فتاوى ابن تيمية ومما يخص منهج الإمام مسلم، فإنه يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقرات وعبارات وجمل متناثرة هنا وهناك نستدل بها على بعض سمات الإمام مسلم ابن الحجاج في مسنده الصحيح، وقد جمعنا هذه الفقرات والجمل في ورقات لنقرأها معا ونبين من خلالها هذه السمات. حقيقة يا أخوان الورقات كانت قليلة فلا بأس أن يجتمع يعني اثنين أو ثلاثة حول يعني ورقة واحدة. سنتبع النهج التالي. تم حقيقة توزيع هذه الورقات وقد جمعنا سمات الإمام مسلم بن الحجاج التي ذكرها شيخنا في الدروس السابقة على ورقة مستقلة لنذكر إخواننا بهذه السمات لأن العهد بنا بعيد. ثم وزعنا تلك الأوراق التي جمعناها من مجموع الفتاوى. وسيكون أسلوبنا كالتالي: نقرأ الفقرة من عندي هنا والإخوة يتابعون، ثم نطلب من الحضور حقيقة أن يشاركونا في استنتاج هذه السمات من هذه الفقرة، وربما يكون هناك سمة واحدة أو اثنتان أو أكثر. فنبدأ بالصفحة الأولى ونقرأ، وعلى الإخوة جميعا أن يتابع وليعطينا ما عنده من سمات في هذه الفقرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 20 صفحة 320 و 321 مكتوب عندكم فوق: لا أنا عندي هذه المجموعة، هذه وزع لكن قليل منها حقيقة. نعم، الجزء 20 صفحة 320 جهة 321. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما عليه أئمة الإسلام أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة، وإن كان قد يتفق لبعض من فرد به مسلم أن يرجح على بعض من فرد به البخاري، فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيه الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك. ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. هذه الفقرة الأولى حقيقة يا أخوان، نطلب الآن منكم لتشاركونا ما هي السمات التي نستنتجها من هذه الفقرة، يعني نريد أن نشارك، يعني نخرج عن مسلوب شيخنا اللي هو المحاضرة، فنريد أن نشارك جميعا في الدرس إن شاء الله.
أن مسلم رحمه الله جمع منهجه جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد بخلاف البخاري.
جمع
ألفاظ الحديث في مكان واحد.
غير هذا. نعم.
الحديث الإمام مسلم في صحيحه كله صحيح.
صحيح. نعم.
لم يستوعب الإمام مسلم في صحيحه جميع الأحاديث الصحيحة.
من أين أخذت هذه الجملة؟
من قوله: وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيه الحديث الصحيح وإنما المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك.
هذه الجملة ماذا نستنتج منها؟
أنه
وضع في كتابه
الصحيح عنده وضع.
أي نعم، ولذلك هذه أول سمة وأهمها، أن الإمام مسلم والإمام البخاري يتفق أهل العلم أن جمهور
الأحاديث التي في الصحيحين الإمام البخاري ومسلم صحيحة وهي أصح الكتب بعد القرآن الكريم. هذه يمكن تكون أهم بما ذكرت الآن. ثم بعدها ممكن نستنتج سنوات أخرى. تفضل.
قدم الإمام البخاري على مسلم أحسن علم والإجراء.
الإمام البخاري أصح من مسلم على العموم، والأحاديث التي انفرد بها البخاري والرجال الذين انفرد بهم البخاري أصح من الأحاديث التي انفرد بها مسلم والرجال الذين انفرد بها المسلم. وإن كان هناك انفرادات لمسلم أصح من انفرادات البخاري. أحسنت بارك الله فيك. نريد آخرون.
نحن ما نتكلم.
تفضل.
ارتباط الحديث بالفقه وبالتاريخ وبالرجال والعلل. ارتباط علم الحديث بالفقه والرجال والعلل والتاريخ كما ميز الإمام البخاري وأبو داود عن الإمام مسلم بذلك.
تمييز البخاري ومسلم على أبو داود من أين جاءت هذه الفقرة؟
هذه الفقرة التي قرأتها أن الإمام البخاري وأبو داود امتاز بالفقه ومعرفة العلل والتاريخ والرجال
عن الإمام مسلم. قدم البخاري وابو داود يعني مفاضلة بين البخاري والداود جهة والإمام مسلم في السنة. هناك انفرادات لمسلم، ذكرنا أن هناك انفرادات لمسلم أصح من انفرادات للبخاري. حقيقة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية مثالا على ذلك وقال مثل قوله في حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ليست موجودة عندكم هذه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري، وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلو لم يرد فيها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن. هذه مثال، هذا مثال على تقديم انفرادات المسلم على انفرادات البخاري. ويتميز كما ذكرتم، يتميز الإمام مسلم عن البخاري بشيء آخر مذكور في هذه الفقرة. من يذكر هذا؟
مذكور هنا الفقرة أن الإمام مسلم يتميز عن الإمام البخاري بشيء.
تفضل.
جمع أنساب الحديث الواحد في مثال واحد.
بارك الله فيك. هذا الذي يتميز به الإمام مسلم عن البخاري من حيث أنه جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. ونستطيع أن نقول أيضا كما ذكر أخونا هنا أن الإمام مسلم وضع جميع ما صح عنده في هذا المسند الصحيح، يعني ما وضع به إلا ما صح عنده.
من الأمور المشهورة أو الأقوال التي ينبغي لطلبة العلم أن يقفوا عندها قول بعض العلماء لو أن رجلا حمل الصحيح البخاري في يمينه وصحيح البخاري في يساره وقال زوجي طارق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما في هذين الكتابين فزوجته لا تطلق، فالصحيحان لهما مهابة. ومن الألفاظ الطيبة والعبارات الجيدة التي ذكرها صاحب توجيه النظر الجزائري قال ولا يزدري بالصحيحين إلا غمر جاهل ليس له كبير وزن في العلم. فالعبارات التي نسمعها اليوم من هنا وهناك ولا سيرة في الجرائد والمجلات التي تطعن في الصحيحين تخالف ما تفضل به أخونا حفظه الله من نقل لكلام شيخ الإسلام من أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحين. شيخ الإسلام إمام محافظ كبير، وسيتسمعون من إخواننا وهذا من نطائف جمعوا أنه طعن في ألفاظ معينة، ولكن هذا لا يعني أن الصحيحين ليس لهما مهابة. الصحيحان لهما مهابة عظيمة، وينبغي لطالب العلم لما ينظر فيهما أن يعرف هذه المهابة وأن لا يتجرأ فيطعن ويقدح في خشية هذه الأحاديث.
وقد ذكر ابن تيمية صفة الصحة في الصحيحين في أكثر من موضع، حقيقة في مواضع كثيرة جدا نتكلم منها أكثر من خمس أو ست.
سناء الحديث علما
قاطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وكذلك في الموضع آخر جزء 13 صفحة 350 وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتوفيق. نأخذ الآن الفقرة الثانية، نقرأ آخر فقرة لأنه هذه الفقرة مذكور فيها الإمام مسلم بالذات، أما الفقرات اللي قبلها فهي على العموم، يعني لم يذكر الإمام مسلم بالإسم.
هذه يا أخوان اللي ذكرناها هناك حقيقة
أربع احتمال، يعني كما ذكر الإخوان. الأولى أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة. الثانية أن البخاري أصح من مسلم على العموم. الثالثة لتميز مسلم عن البخاري من حيث جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. والرابعة ما وضع مسلم في صحيح إلا من علم أنه صحيح. نستطيع أن نجمل هذه الاحتمال الأربعة في هذا المكان.
الله، أنا سمعت لما أنامي أن مسلما رحمه الله تعالى رام بداية جمع الحديث المرفوع في الفقرة الأولى، القراءة الأولى، أن مسلما رحمه الله يعني أراد الحديث الموضوع أصالة، فهو يعني لم يذكر وإن وجد في الصحيح آثار ومقطوعات وموقوفات، إلا أن مراده أصالة من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ الفقرة الأخيرة وهي في جزء 6 صفحة 403، لأن الإمام ابن تيمية يخص الإمام مسلم بالإسم بالذكر. وقال: وأصل حديث سوق الجنة قد رواه مسلم في صحيحه ولم يذكر فيه الرؤيا، وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل من مقال قريب أو شديد، لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر، بل قد يقتضي القطع بها. هذه الجملة الأخيرة نحن ذكر الإمام مسلم بالإسم. الفقرات اللي قبلها نفس الفقرة الأولى لأنها تتكلم تقريبا على نفس السمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتبار به، فإن تعدد الطرق وكثرتها لقول بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا، فكيف إذا كانوا عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. وأيضا نقرأ الفقرة الثانية،
يعني بالأوراق الموجودة مع الإخوان بعضها يعني مختلفة كليا، فأصبح في يعني تشتت شوية، فياريت أنك يعني تذكر رقم الصفحة أو أنك تأخذ تقرأ من اللي كتبهن، يعني النسخة الأولى اللي اتفقنا عليها، أو أنه يعني أصبح تشتت. إذا
نقرأ من الإخوان معهم ما تشتت، نحن كنا يا أخوان اللي معاه مثل هذه المجموعة يعني تجمع مع بعض، يعني ما يجب والسماع بعد تمام. الفقرة الثانية جزء 13 صفحة 352، وقال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاؤم أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظة وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. هذه السماء ما هي؟ يعني تقريبا تشتمل أو تشمل هذه الثلاث فقرات والفقر الرابع أيضا، لكن لا نريد الإطالة. ما هي هذه السماء المذكورة في هذه الفقرات؟
واضح يعني. مسلم بعض الرجال الذين تكلم فيهم من اجل ان تكون هذه الروايات من المشاهدات والمتابعات.
نعم. غير هذا ممكن سنة اخرى. نعم.
مسلم يكثر من الطرق في الحديث، والاكثار من الطرق في الحديث يؤدي الى غلب الظن بانها ثبوت بثبوتها.
بارك الله فيك. وهذا يعني هو ملخص عندنا في مكان. الأولى أن الإمام مسلم يروي الأحاديث بطرق تقوي بعضها بعضا، والثانية دقة معرفة الإمام مسلم بالرواة وانتقاء رواياته. ما أدري شو كلام. الفقرة التي بعدها صفحة الثالثة الجزء 18 صفحة 42. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. الفقرة الثانية جزء 13 صفحة 352. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظا، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. هناك سنة مشتركة أو ممكن يكون سمتان.
السنة هي دقة الإمام البخاري ومسلم في اختيار ألفاظ الرواة، فقد يكون الراوي ثقة ولكن قد يخالف الرواة الثقة الآخرين ويخالف الروايات المعروفة صحتها فيحذفون هذه الرواية.
آخر
سوء الحفظ أو الغلط ليس عنوان القبول أو الرد.
آخر
كل ما أخرج له مسلم أو البخاري هو من الصحيح، وليس كل ما استشهد به مسلم أو البخاري من رواة ضعفاء هو ضعيف.
نستطيع أن نذكر في مكان كما ذكر الإسلام أن الإمام مسلم يروي الاستقامة ويترك حديثهم إذا ظهر له عدم صحته، ويروي أيضا بأهل الصدق والستر إذا ظهر له صحة حديثهم وإن كان فيهم مقال. والسمة الثانية دقة معرفة الإمام مسلم بالرواة وانتقاء رواياته. الفقرة التي بعدها جزء 18 صفحة 20. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم، ولهذا لا يشتقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته. نعم تفضل. ها نريد يا أخوان ماذا نستفيد؟ نعم رب الأخوة نعم أخرى ذكر الثالث عن هذه الجمعة
أن ما اتفق عليه الشيخان أعلى مراتب الصحة.
بارك الله فيك. إذا هذه السنة حق مسلم في علم الحديث وتقديم البخاري عليه بذلك. كذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم يكون صحيحا لا ريب فيه.
حقيقة المقابلات التي يعني تصور حال البخاري مع مسلم أو حال مسلم مع البخاري في السلم، مسلم في أوله والبخاري في أعلاه، أو مسلم في أدناه والبخاري في أعلاه، ولكن مع هذا مسلم امتاز عن شيخه فلم يكن نسخة عنه، وإنما الله عز وجل يعطي الإنسان قدرات وقد يفوق ويخدم التلميذ علما ويسد نقصا أو يبدع في جانب ما أبدع فيه الشيخ. ولذا نزل مسلم وأبدع في الاختيار، في اختيار سوء الثقة. البخاري ومسلم في السماء لا والي عليهما أحد في الحديث في الاختيار وليس في العلم والتبحر. فلما الأقدمون كأحمد بن معين بن المديني ومالك أعلى منهم، أعلى منهم وأوسع كعبا وأعلى وأصبر وأقعد في العلم، لكن كان لهم السبق في الاختيار في الصحيح، سبقوا في التصنيف، سبق الإمامين البخاري ومسلم بالتصنيف، لكن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى يسر الله لهم فخدموا هذا العلم خدمة ما خدمها أحد. وأنا أشبه خدمة هؤلاء الإمامين لعلم الحديث لخدمة شيخنا الألباني حفظه الله في هذا الزمان لهذا الحديث، اختار وقرب ويسر وذلل السنة مع وجود العلماء الذين ربما لهم اطلاع نظري على علم الحديث كاطلاعه، بل انا لعلي اقول ومن باب الانصاف ان بعض من صنف في هذا العصر وحقق لعل عنده تدقيقا وتفريعا للحديث من حيث الاصطلاح فحسب اكثر مما يعني عرف عن شيخنا حفظه الله، ولكن العبرة للثمرة. فكما ان البخاري ومسلم سبقوا بمشايخ اوسع اطلاعا، لكن تقدر الله عز وجل ان يكون تكون القطف على ايديهم. وهذا كحال من قال ان الحديث نبتة او شجرة جذورها في المدينة ويعني نبتت وعينعت في البصرة والكوفة واثمرت فيما وراء النهر في خراسان وبخارة، والله اعلم.
الصفحة الرابعة جزء 23 صفحة 317، جزء 23 صفحة 317. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لمسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة هو صحيح، يعني إذا قرأ فأنصفه. قال: عندي صحيح. قيل له: لم لا تضعها هنا؟ يعني في كتابه. قال: ليس كل شيء عندي صحيحا وضعته ها هنا، انما وضعتها هنا ما اجمع عليه، يعني من طريق ابي هريره لم يجمع عليها واجمع عليها من روايه ابي موسى ورواها من طريق ابي موسى مسلم ولم يروها مسلم من طريق ابي هريره. ما عرفنا
أن الإمام مسلم لم يضع في المسند الصحيح إلا ما أجمعوا عليه.
بارك الله فيك. كلمة أخرى تفضل.
ما أجمعوا عليه كان توضيح كيف أجمعوا عليه.
هذه أعتقد الأستاذ أبو عبيدة تكلم في درس كلام طويل عليها، لا نستطيع أن نعيد كلامه حقيقة.
لكن بإيجاز، نعم بإيجاز، ما أجمعوا عليه من شروط الصحة وليس مفردات الحديث. فمسلم ليس له منهج خاص في التصحيح والتضعيف، منهجه في التصحيح والتضعيف منهج مشايخه، لكن قد يوجد حديث هو صحيح في نظره تحقق فيه شروط النظرية التي أجمع عليها مشايخه، ولكن هم لا يرون ذلك، لا يرون تحقق الشروط خاصة في هذا الحديث. هذا بإنجاز يعني أو لب الكلام في هذا الباب.
تفضل.
أن الصحيح لا يحتوي كل الأحاديث الصحيحة، وإنما يوجد أحاديث صحيحة
في غير صحيح.
نعم. إذا نستطيع أن نقول أن الاستناد في هذه الفترة هي ما وضع مسلم في صحيح جميع الأحاديث الصحيحة. ثم أخرى ما وضع مسلم في المسلم الصحيح إلا ما أجمع عليه. نقرأ الفترة التي بعدها جزء 25 صفحة 254. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. ومثل هذه الفقرة حقيقة الفقرة الأخيرة في الورقة اللي قبل الأخيرة يمكن أن تكون لها نفس السنة من يجد السبعة صفحة 588. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلم في صحيح عنه. فقد كانت يعني يمكن ان يقال ان فيه سنه مشتركه. من يذكر هذه السنه؟ نعم سؤال. نعيد الفقره: ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامه الصائم ولم يثبت الا حجامه المسلم. ماذا يتقي مسلم؟
هذا في شيء قبله، يعني انت جبت عللت لشيء قبله، شغل قبله مش عارفينه.
الامام مسلم انتقل ان ذكر حجامة الصائم، ما ذكر هذه اللفظة الصائم، ولكن ذكر لفظ حجامة المحرم في حديث.
ولهذا شو بيقبل لهذا؟
احيانا يكون يا اخواني تكون الفقرة طويلة جدا ونحن نأخذ
على ما قبله هي كان على ما قبل فالإجماع أجمعوا عليه.
تفضل. لا يا أخواني، هذه الفقرات تختلف منفصلة، ولذلك أنا قلت جزء 25 صفحة 254، الفقرة اللي قبلها جزء 23 صفحة 317، يختلف يعني الفقرات ليست مترابطة. نحن نأخذ من البداية، قلنا نحن نأخذ الفقرات اللي استلزمنا.
يا أستاذ، الفقرة التي قبلها كان مدارها على أنه أخذ ما أجمع عليه أهل العلم قبله،
صحيح.
فبالتالي عندما نقول ولهذا لا بد أن يتتبع ولهذا ما قبلها،
يعني
ما معنى؟ سمعت لكن الكلام ارتبط على هذا الأساس أو ضي هذا على ما قبله.
تفضل يا
أبو
سعيد.
يعني
يقول
مسلم ألفاظ الحديث التي الحديث ويترك الألفاظ التي فيها مطار.
نعم، بارك الله. صار لنا واضح أن الإمام مسلم هذه الفقرة تدل على دقة الإمام مسلم في انتقال الألفاظ الصحيحة. الإمام مسلم ينتقي الألفاظ الصحيحة سواء في هذه الفقرة أو في التي ذكرناها معها وهي في الصفحة قبل الأخيرة. تفضل.
يمكن أن يقال أنه في الفقرتين، الفقرة الأولى من قبل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إلى آخره، ممكن أن يقال أن كل ما رواه الإمام مسلم مبني على قاعدة الانتخاب والانتقاء.
نعم، جزاك الله. الجزء 25 صفحة 9 جملة أخرى أو فقرة أخرى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد لأنه أصح ما روي في الباب، وكذلك فعل مسلم في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورد ونصاب الإبل. هذه نعم، تفضل. أي نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني هذه الكلمة هي يسوى الإمام مسلم بأصح الأحاديث في كل موضوع
ولو بذلك السلام.
نعم. الورقة الخامسة جزء 2 صفحة 4،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه بذكر الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، ورتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة وذكر في ذلك فرقا صالحا، وهذان الرجلان أفضل من هي الحقيقة الصحيحة في كما جاء في كتاب ابن تيمية الفتاوى، أفضل بكثير من المسلم أفضل، وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم ومن الترمذي ونحوهما. الجملة هنا: وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم. لماذا؟
بالتصنيف.
تفضل.
في التصنيف في
تبويب
الأبواب.
أي نعم.
تفضل.
مسلم
مسلم
الحديثي.
مسلم
يعتمد.
في التبويب
الأبواب
في
الحديثي.
تفضل.
الإمام مسلم لم يقسم مسنده إلى كتب وأبواب.
بارك الله فيك. هذا هو الصواب. أن الإمام مسلم لم يضع أو لم يصنف صحيحه على كتب وأبواب. لم يضع الإمام مسلم في مسند الصحيح كتبا وأبواب بينما البخاري ومسلمه اللي ذكر في الفقرة وضعه. الفقرة التي بعدها جزء 8 صفحة 460 زائد صفحة 462. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
يعني مسلم سرد الأحاديث على الباب، لكنه ما ذكر عنوان الباب. لأن قلنا من سنة مسلم أنه اعتمد الباب الحديثي، بمعنى أنه سرد الأحاديث التي تقوي بعضها بعضا عقب بعضها بعضا، لكنه الباب عنوان الباب ما بوّب. ولذا أحيانا يوجد أبواب في أشياء في تبويبات النووي رحمه الله تعالى لا دخل لها بالباب. انظروا كتاب الحيض أو آخره، وانظروا التبويبات فيه في آخر كتاب الحيض، تجد أن الأبواب لا دخل لها بالحيض، لا من قريب ولا من بعيد. لكن لما سطر له مسلم بذكر الطرق وبقي النووي واضع حد معين لكتاب الحيض، بدأ يبوب أبواب لا ناصل بالحيض، وهكذا في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. المراد أن مسلما في حقيقة صنيعه ذكر الباب الحديثي، ولكن عنوان الباب ما ذكره، يعني حشد الأحاديث خل أسر بعضها بعضا، لكن ما وضع عنوانا لهذه الأبواب. والأبواب التي نقرأها في شرحنا إنما هي من تبويبات النووي، ومن شرح النووي كالمفهم القاضي عياض فالأبواب تختلف من كتاب لكتاب ومن مؤلف لمؤلف، هذه التبويبات من عندهم والله أعلم.
جزء 8 صفحة 460 زائد 462. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي، هل هو مردود أم لا؟ هذا الذي أخذناه في مسلم الصحيح، وهو النهي عن الجلداء والحنكم والمزفة والنظير. ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي هل هو مردود أم لا، على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عند أحمد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بأن هذا كان لم ينسخ من مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم بين الصنفين وأباح الآخرين بعد النهي. وأما مسلم هذا ما يهمنا حقيقة، وأما مسلم فروى في صحيحه النسخ في الجميع، فلهذا اختلف قول أحمد بأن الأحاديث بالنهي متواترة وحديث النسخ ليس مثلها، فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال. المهم هذه اللحظة: وأما مسلم فروى في صحيح النسخ في الجميع، كيف
كيف يبني المسلم هذا المهم فينا؟
منهج مسلم بالنسبة للناسخ والمنسوخ أنه يقدم المنسوخ ثم يذكر الناسخ.
أحسن. هذه السمة التي نستفيدها من هذه الفقرة أن الإمام مسلم يورد المنسوخ في مسنده، ولكن لا يذكر ذلك إنما عن طريق الترتيب، فهو يكتب أو يبدأ بالمنسوخ ثم يؤخر الناسخ. الصفحة الثالثة جزء 20 صفحة 40. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل هم وقع في مجموعة الفتاوي، بل هم لا يميلون. الحقيقة كلمة لا يعني غير صحيحة، بل هم يميلون، في الفتاوي يوجد كلمة لا، فهذا يعني غير صحيح، لا يتناسبنا عليه. بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟
أنهم لا يرجعون من عندهم، إنما الأمثلة فيما جاء به عن أهل العلم من قبلهم، خاصة في قواعد ومصطلحات ومصطلح أهل الحديث، فهم متبعون لا مبتدعون بمعنى آخر.
بارك الله.
نعم.
تفضل.
علماء الحديث بين التقليد والاجتهاد.
غيره. تفضل.
الإمام المجتهد.
أين؟ عندنا هنا أن الإمام المسلم كان مجتهدا في علم الحديث. يدل على أن الإمام المسلم مجتهدا في علم الحديث. ولم يكن في الفقه مقلدا ولا مجتهدا على الاطلاق، وانما كان على مذهب اهل الحديث.
طبعا. ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن حجر في المجلد الثاني في فتح الباري عن مذهب الامام البخاري رحمه الله الفقهي، فقال: وقد وجه اغلب فقهه الامام ابن حجر، اغلب فقه البخاري بينه، والعبارة المعروفة المشهورة عند العلماء فقه البخاري في تراجمه. فقال ابن حجر: وجل فقه البخاري مأخوذ من فقه الإمامين الشافعي وأبي عبيد. فالإمام البخاري جل اختياراته هم أقرب في عبارة النقل الذي قرأه الأخ حفظه الله، الحقيقة عبارة نفيسة فيها بيان المذهب الفقهي لأئمة الحديث، وذكر جملة حسنة منهم: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابو يعلى والبزار، هؤلاء ليسوا مقلدين، لهم اجتهاد، ولكنهم يميلون الى اهل الحديث الفقهاء كمالك والشافعي، خلافا لاهل الراي وهم ابو حنيفه رحمه الله تعالى. ففي هذا بيان مذهب الفقه لهؤلاء، وانهم على اجتهاد وليسوا من اهل التقليد،